إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من استقرأ سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم علم أن رسالته رأفة ورحمة وسلم وسلام. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابةٍ قد أضلَّتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي، ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت. إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، جبلين عظيمين حول مكة، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. أيها المسلمون، إن مما يزيد البلاء الواقع على المسلمين شدة ونكاية وألما وحسرة أن يتخذ بعض أبناء المسلمين وسيلة لتحقيق مآرب الأعداء ومقاصدهم للنيل من المسلمين والإضرار بهم، وأن يكون بعض أبناء المسلمين أدواتٍ يحرِّكها الأعداء المتربِّصون بالأمة لتنفيذ مخططاتهم، شعروا بذلك أو لم يشعروا. ولذلك عباد الله، لا بد أن ننتبه لهذه المعالم العظيمة في الفتن. المعلم الأول: احذروا التعرُّض للناسفات. أخرج الحاكم في مستدركه، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأبو نعيم في حلية الأولياء عن حذيفة رضي الله عنه قال: إياك والفتن، يعني احذر الفتن، إياك والفتن لا يشخص لها أحد، فوالله ما شخص منها أحد إلا نسفت، كما ينسف السيل دمًا، أي ما تلبده الإبل والغنم بأبوالها وأبعارها، إنها مشبهات مقبلة، حتى يقول الجاهل: هذه تشبه مقبلة وتتبين مدبرة، فإذا رأيتموها فاجتمعوا في بيوتكم واكسروا سيوفكم وقطعوا أوتاركم وغطوا وجوهكم. والمقصود اجتنبوا هذه الفتن وإياكم أن تظهروا فيها أو تخوضوا. الثاني: كم من هالك في الفتنة دون أن يشارك فيها لكنه راض بها. أخرج الإمام أحمد في الزهد عن عبد الواحد بن زيد قال: قلت للحسن رحمه الله: يا أبا سعيد، أخبرني عن رجل لم يشهد فتنة ابن المهلب إلا أنه سكت بلسانه ورضي بقلبه. قال: يا ابن أخي، كم يدا عقرت الناقة؟ قال: قلت يد واحدة. قال: أليس قد هلك القوم جميعا برضاهم وتماليهم؟ الثالث: ما أحسن الحلم والأناة وترك العجلة، لا سيما إذا أطلت الفتن. أخرج أبو نعيم في الحلية عن قتادة رحمه الله تلميذ ابن عباس قال: قد رأينا والله أقواما يسرعون إلى الفتن وينزعون فيها، وأمسك أقوام عن ذلك هيبة لله ومخافة منه، فلما انكشفت إذ الذين أمسكوا أطيب نفوسا وأثلج صدورا وأخف ظهورا من الذين أسرعوا إليها وينزعون فيها، وصارت أعمال أولئك حزازات على قلوبهم كلما ذكروها. وإيم الله، لو أن الناس يعرفون من الفتنة إذا أقبلت كما يعرفون منها إذا أدبرت لعقل فيها جيل من الناس كثير. والله والله ما بعثت فتنة قط إلا في شبهة وريبة، إذا شبت رأيت صاحب الدنيا لها يفرح ولها يحزن ولها يرضى ولها يسخط. ووالله لئن تشبث بالدنيا وحدب إليها ليوشك أن تلفظه وتقضى منه. الرابع، المعلم الرابع الذي يجب أن نتمسك به في الفتن: الفتن إذا أقبلت يا عباد الله لا يعرفها إلا العلماء، فكن حذرا من الوقوع فيها. أخرج البخاري في تاريخه الكبير عن الحسن البصري رحمه الله قال: الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. وبوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيح بابا فقال: باب الفتنة التي تموج كموج البحر. ثم قال: وقال ابن عيينة يعني سفيان عن خلف بن حوشب: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. قال امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات خليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. الخامس: صاحب القلب المريض ينكشف عند الفتنة، فكم من مريض القلب لا يظهر عند الرخاء والست، وإنما يظهر إذا جاءت الفتنة، يظهر ما في قلبه من معتقد فاسد وقول باطل والعياذ بالله. قال الله تعالى: وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. أخرج مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعنا. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر التي تموج موج البحر؟ ستأتي فتن على هذه الأمة تموج موج البحر، حتى أن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا والعياذ بالله. ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم. فقلت: أنا. قال: أنت لله أبوك. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير، يعني القلوب، على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. السادس: الفتن تبطح أهلها، تبطح أهلها على وجوههم، ولا ينجو منها إلا السيد الذي تجنبها. أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه، وأبو نعيم في حلية الأولياء، عن زيد بن وهب رحمه الله قال: سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول: إن الفتنة وُكِّلت بثلاث: بالحاد النحرير الذي لا يرتفع له شيء إلا قمعه بالسيف، وبالخطيب الذي يدعو إليها، يدعو للفتن، يدعو للفتن، وحينما تحتاجه الأمة يصمت ويسكت ويضع رأسه في التراب كالنعامة، وبالخطيب الذي يدعو إليها، وبالسيد. فأما هذان يعني الأولين فتبطحهما لوجوههما، وأما السيد فتبحثه حتى تبلو ما عنده. السابع: يا عباد الله، لا بد من الأخذ على أيدي السفهاء ولا كرامة لهم، لا سيما إذا أطلت الفتن، حتى لا يفسد أمننا ولا يفسد اقتصادنا ولا تنتهك أعراضنا ولا يذهب ديننا وتخرب مساجدنا لا قدر الله ولا أرانا الله هذا اليوم. لا بد من الأخذ على أيدي السفهاء. أخرج البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها، فكان الذين في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به، فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة، فأتوا فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم بي ولا بد من الماء، فإن أخذوا على يديه، يعني منعوه من هذا الخرق الذي يغرقهم جميعا، فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم، وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. وأخرج ابن المبارك في الزهر عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: فخذوا، خذوا على أيدي سفهائكم قبل أن تهلكوا. الثامن: يا عباد الله، كم من متطلع إلى الإمارة والوزارة والرئاسة، لا سيما إذا جاءت الفتن، ولا يرضى إلا بذلك ولو وقع من الفساد ما وقع. فلا تسأل الإمارة، فإن سؤال الإمارة ليس محمودا. أخرج الشيخان عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: فمن لم يكن له من الله إعانة تورط فيما دخل فيه وخسر دنياه وعقباه، فمن كان ذا عقل لم يتعرض للطلب أصلا، لا يطلب الإمارة أصلا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد عباد الله، المعلم العاشر في الفتن: في الفتن تظهر الفرق الضالة ويزخرفون باطلهم وأقوالهم، فاحذروهم، احذروهم يا عباد الله، وإياكم وإياكم أن تنخدعوا بهم. وقد بين ذلك الماوردي عفى الله عنه في كتابه درر السلوك في سياسة الملوك، فقال: فذهبت بهجة العلم وبهاؤه، وقل طلابه وعلماؤه، وصار ذريعة إلى انقراضه ودراسته، يعني زواله، ثم لا يبعد أن يظهر أهل نحل مبتدعة، يعني طرق كثيرة في الفتن تظهر، ومذاهب مخترعة يزوقون كلاما مموها، ويزخرفون مذهبا مشوها، يخلبون به قلوب الأغمار، ويعتضدون على نصرته بالسفلة الأشرار، فيصب الناس إليهم وينعطفوا عليهم بخلابة كلامهم وحسن ألطافهم، مع أن لكل جديد لذة ولكل مستحدث صبوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان، فصيح يزوق الباطل حقا ويقلب الحق باطلا بحسن منطقه وتزويقه لكلامه. إن أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان، فتصير حينئذ البدع فاشية ومذاهب الحق واهية، ثم يفضي بهم الأمر إلى التحزب والعصبة، فإذا رأوا كثرة جمعهم وقوة شوكتهم داخلهم عز القوة ونخوة الكثرة، فتضافر جهال نساكهم وفسقت علمائهم. وما أفسد الطائفتين على الدين: الجاهل المتنسك العابد، والعالم الفاسق، والعياذ بالله. فتنة هؤلاء فتنة لكل مفتون والعياذ بالله. ما الذي جعل الناس يعجبون بالخوارج الذين يكفرون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان إلا كثرة قراءتهم للقرآن وكثرة سجودهم، حتى إن جباههم من كثرة السجود صارت كركب المعز، فالناس ينخدعون بذلك مع أنهم على غير الهدي والسبيل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، أو قال قتل عاد، يعني شر قتله. فإذا استتب لهم ذلك زاحموا السلطان في رئاسته، وقبحوا عند العامة جميل سيرته، فربما انفتق ما لا يرتق، فإن كبار الأمور تبدو صغارا. الحادي عشر يا عباد الله: من أخطر آثار الوقوع في الفتن انعدام التأثر بالموعظة، القلب حينئذ يغلق ولا تؤثر فيه الموعظة. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن الحسن رحمه الله أن أخا لأبي موسى رضي الله عنه كان يتسرع في الفتنة، فجعل ينهاه ولا ينتهي، فقال: إن كنت أرى أنه سيكفيك مني اليسير، يعني من الموعظة، أو قال من الموعظة دون ما أرى، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما الآخر فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. وأخرج أيضا وصحاه العلامة أحمد شاكر رحمه الله عن يحيى بن حبان رحمه الله أنه كان مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال له في الفتنة: لا ترون القتل شيئا، لا ترون القتل شيئا. نعم يا عباد الله، فكم عانينا في الثورة الأولى في 2011 من الميلاد، كم عانينا في بداية هذه الفتن من إعراض كثير من الناس عن الحق، ولكن مع الصبر والثبات على الحق ولله الحمد والمنة أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وفق الله فئاما من الناس لمعرفة الحق واتباعه. فانتبهوا يا عباد الله، واحذروا هؤلاء الداعين لتلك الثورات، فوالله لو قامت لترون اقتصادا مدمرا وتدخلا من الأعداء وفسادا عظيما واضطرابا للأمن. فانتبهوا يا عباد الله، فوالله إني لكم ناصح أمين. احذروا هذا، احذروا هذا يا عباد الله، وربوا أبناءكم وبناتكم، لا سيما من كان في مرحلة الشباب، ضد هذه الفتن وتلك الثورات. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ بلدنا مصر أمنا أمانا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا رب العالمين، احفظ أمننا يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم رد عنا كيد الأعداء في الداخل والخارج. اللهم أفشل مخططاتهم، اللهم أفشل مخططاتهم، اللهم أفشل مخططاتهم يا قوي يا متين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واختم يا رب بالصالحات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.